بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع بعض في سنة أولى تربية. سنة أولى تربية ما هي إلا مفاهيم تربوية على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، مفاهيم تربوية للسائر إلى الله عز وجل. ابتدأنا فيها بترسيخ معنى أن الله تبارك وتعالى هو المربي، ومن ثم تكلمنا عن الأصول العامة للعملية التربوية التي ينبغي لكل سائر إلى الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليها باهتمام، وأن تكون له باع ويكون له فيها عمل دائم ومستمر لنماء مثل هذه الجوانب. تبنينا في هذه السلسلة منهج الدكتور مجدي الهلالي، ربنا سبحانه وتعالى يحفظه ويبارك في علمه إنه ولي ذلك والقادر عليه، في قضية التربية القلبية والتربية الإيمانية والتربية النفسية والتربية الدعوية. تكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى وانتهينا من قضية التربية الإيمانية، وما زلنا في الشق الآخر أو الجزء الثاني أو العنصر الثاني من عناصر العملية التربوية، ألا وهو الاهتمام بالقلب أو إن شئت فقل التربية القلبية. أطعنا فيها بفضل الله تبارك وتعالى شوط، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبله منا بقبول حسن إنه لي ذلك والقدر عليه وكل حجة لنا لا علينا. النهاردة إن شاء الله تكلمنا المرة اللي فاتت عن أصول الأعمال القلبية، اتكلمنا المرة فاتت عن أول أصل من أصول التربية القلبية ألا وهو الإخلاص. النهاردة هنتكلم على الأصل الثاني من أصول الأعمال القلبية أو أصول العبادات القلبية اللي لابد للسائر إلى الله سبحانه وتعالى المحافظة عليها في هذا الطريق، طريق إلى الله عز وجل، ألا وهو التوبة. قضية التوبة النهاردة عايزين نتناولها تناول تربوي في عملية أو في طريق إلى الله سبحانه وتعالى، وإزاي إن كل واحد فينا محتاج لهذه العبادة ولهذا الأصل القلبي اللي لابد إن احنا نتشبث فيه في مثل هذه الأيام عموما، وخصوصا في لكل من يريد أن يصل إلى الله عز وجل. فكما قيل أن عبادة التوبة هي أول مراتب العائدين إلى الله سبحانه وتعالى والمصلحين لأحوالهم مع الله عز وجل، فكما يقول ابن القيم: فالتوبة هي مبدأ طريق السالكين ورأس مال الفائزين وأول إقدام المريدين ومفتاح استقامة المائلين ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقربين. أيوة يا جماعة، هي دي التوبة اللي احنا عايزين نتكلم عليها النهاردة. التوبة هي أول المنازل وأوسطها وأخرها، فلابد ألا يفارقها العبد السالك إلى الله عز وجل، ولا يزال فيها ومستمر بيها إلى الممات حتى يلقى الله عز وجل. المفهوم التربوي ده والمقام التربوي ده والعبادة القلبية دي ربنا سبحانه وتعالى حث عليها في كتير جدا من مواضع القرآن. فقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه كثير العفو عن التائبين، وده عشان يقرب ليه السالكين في هذا الطريق، طريق التوبة. فقال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال عز وجل: إن الله هو التواب الرحيم. ومش بس كده، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيفرح بتوبة العبد إذا تاب، مع إن ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه لغني عن العالمين، وأنه سبحانه وتعالى لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاده ذلك في ملكه شيئا سبحانه وتعالى، ولو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من فيه شيئا سبحانه وتعالى. ومع ذلك بيفرح بتوبة التائب، وده إن دل يدل على كرم ربنا سبحانه وتعالى وفضله على عباده سبحانه وتعالى. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصور لينا مشهد لفرح ربنا سبحانه وتعالى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب التوبة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصور لنا هذا المشهد، مشهد فرح الرب سبحانه وتعالى بالتائب إليه، فيقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة بأرض فلاه فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه، فأيس منها، يئس إن هو يلاقي هذه الراحلة، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو قائم بها عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الإمام ابن القيم، عايزين نسمع بقلوبنا بقى الكلام الجاي ده، كلام من الإمام ابن القيم، بيتكلم كلام طويل جدا في سبب الفرح، فرح ربنا سبحانه وتعالى بتوبة هذا العبد. وخلاصة الكلام إن ربنا سبحانه وتعالى بيفرح برجوع هذا العبد، لأن هذا العبد إذا رجع إلى مولاه حصل الفرح الإلهي بعودة الإحسان والجود والبر على عبده. ويقول: وهناك سر آخر للفرح الإلهي، ألا وهو أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وليطيعوه، فإذا خرج العبد عما خلق له من الطاعة والعبودية فقد خرج من أحب الأشياء إلى الله، وعن الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها. اسمع بار قلبك، فإذا رجع العبد إلى الطاعة والعبودية فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى الله، فاشتد بذلك محبة الله لهذا العبد. تخيل أحد الصالحين، ونقل هذا عن الإمام ابن الجوزي رحمه الله، كان بيحكي حكاية معبرة عن حال التائب إلى الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. فكان يقول، وذكر أيضا ذلك الإمام ابن القيم، كان يقول عن بعض العارفين، وذكر ذلك كما نقلنا الإمام ابن الجوزي، أن بعض العارفين كان يمشي في أحد الطرقات وكان يقول: يا ربي لا أجد قلبي، أين قلبي؟ وظل ذلك وهو يبكي ويردد هذه الكلمات، حتى رأى في بعض السكك بابا قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده حتى خرج وأغلقت الباب في وجهه، ودخلت وذهب الصبي يلعب هنا وهناك غير بعيد عن الدار، ثم وقف مفكرا فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه ولا من يأويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا فوجد الباب قد أغلق، فتوسد على الباب ووضع خده على عتبة هذا الباب ونام. فخرجت الأم بعد ذلك، فلما رأته في تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي أين تذهب عني؟ من يؤويك سواي؟ ألم أقل لك ألا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت، وهنا قال هذا العارف: وجدت قلبي، وجدت قلبي، أي إن قلبه مش هيلاقيه غير مع ربنا سبحانه وتعالى، والتزام عتبة الله عز وجل. وكما قال سيدنا ابن مسعود رحمه الله: من أدمن فرع الباب يوشك أن يفتح له. عايزين نقف على باب التوبة، عايزين نقف على عتبة التوبة لله عز وجل، وندخل على ربنا من هذا الباب في كل الطرق، سواء في أول التزامنا أو في وسط التزامنا أو في آخر التزامنا. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيحب هذه العبادة القلبية، بيحب هذا الأمر، بيحب التائب إليه سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب التوابين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ربنا سبحانه وتعالى بيحب التائب. جاء في الأثر أن الله تبارك وتعالى قد أوحى إلى سيدنا داود عليه السلام، أي كل شبان بني إسرائيل، لما تشغلون نفوسكم بغيري، ما هذا الجفاء، لو يعلم المدبرين عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم ومحبتي لترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وانقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود، هذه إرادتي للمدبرين عني، فكيف إرادتي للمقبلين علي؟ الله تبارك وتعالى يحب التوبة ويحب التوابين. جاء في الأثر مما أخبر عنه عن بعض الصالحين أن رجل أطاع الله 20 عاما ثم عصاه 20 أخرى، فنظر في المرآة فوجد أن قد ابيضت لحيته، فتذكر سنين الطاعة وتذكر إفراط في حق الله، فظل يبكي وهو يردد ويقول يا رب، قد أطعتك 20 عاما وقد عصيتك 20 أخرى، فهل رجعت إليك أتقبلني؟ فإن رجعت إليك أتقبلني؟ ثم نام وهو يبكي على هذه الحال، فرأى في المنام أن مناد ينادي عليه ويقول أي عبدي، أحببتنا فأحببناك، عصيتنا فأمهلناك، تركتنا فتركناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. الله سبحانه وتعالى يحب التوبة ويحب التوابين. جاء في الأثر أن رجل من بني إسرائيل كان مسرف على نفسه بالمعاصي، وكان مفرط في جنب الله عز وجل، وهو يسير في أحد الطرقات رأى جماجم وعظام موتى، فتذكر الموت وتذكر قدرة الله عليه، وتذكر تفريط في حق الله وبعد عن الله، فنظر إلى السماء وهو يبكي ويقول يا رب، اللهم أنت أنت وأنا أنا، اللهم أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت أنت وأنا أنا، اللهم أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبكى وطأطأ رأسه، فسمع مناد ينادي عليه من السماء أي عبدي، أنا أنا وأنت أنت، أنا الرب العواد بالمغفرة وأنت العبد العواد بالذنب، عبدي ارفع رأسك فقد غفرت لك، ارفع رأسك فقد غفرت لك. الله سبحانه وتعالى يحب التوبة ويحب التوابين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التوبة ويحث أصحابه عليها ومن بعدهم سائر المسلمين والمؤمنين، فكان يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وكثير من السلف كانوا بيحثوا على التوبة في أثار كثيرة، منها أن أحد السلف قال إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبد، ولكن اصبحوا تائبين وامسوا تائبين. التوبة إلى الله عز وجل. عايزين وإحنا نتكلم النهاردة عن هذا المقام التربوي، عايزين نفهم معنى هذا المقام، معنى هذه العبادة، عبادة في التوبة، معنى التوبة لما هي الرجوع من الذنب إلى الله عز وجل، وقيل أيضا هي الرجوع مما يكرهه الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، وقيل عن التوبة أنها جاءت في القرآن على ثلاثة أوجه، ثلاث حاجات جاءت في القرآن عن التوبة. المعنى الأول اللي جاء في القرآن عن التوبة هو معنى التبني والعفو، فقال تعالى فتاب عليكم، وقال يتوب عليهم أو ويتوب الله على من يشاء. المعنى الثاني هو معنى الرجوع والإنابة، وده مقيد بحرف الجر إلى كما قيل، فقال تبت إليكم فتوبوا إلى بارئكم، وقال تعالى وتوبوا إلى الله. المعنى الثالث معنى الندم على الذلات، وده غير مقيد، فقال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا، وقال تعالى فإن تبتم فهو خير لكم. دي معاني التوبة يا جماعة، دي معاني التوبة اللي لابد للسائل إلى الله سبحانه وتعالى أن يستشعرها في هذا الطريق. والتوبة مش نفس، مش حاجة الواحد بيتنفل فيها حتى يتقرب إلى الله، لا، التوبة فرض، التوبة واجبة على الفور من كل الذنوب. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن التوبة، المبادرة إلى التوبة من الذنب كما ذكرنا أنها فرض، ولا يجوز تأخرها بأي حال من الأحوال، فمتى أخرها العبد أصبح عليه توبة لازمة، توبة أخرى ألا وهي توبته من تأخير التوبة. ثاني الجملة دي، التوبة واجبة أو فرض على الفور، ولا يجوز تأخرها بأي حال من الأحوال. طيب اللي بيأخر التوبة ده عليه توبة تانية، يبقى كده بيتحقق فيه حاجتين، توبتين، توبة من الذنب وتوبة من تأخير التوبة عن الذنب. ولو الإخوة والأخوات اللي موجودين معانا فاكرين، كان في أخت الدرس اللي فات بتسأل لو حد كان وقع في ذنب وتاب ولكنه تأخر عن التوبة في الذنب هل عليه شيء؟ أقول لها عليه توبة من تأخير التوبة، تصلي ركعتين توبة لأنها تأخرت عن التوبة عن الذنب لله عز وجل. عشان كده يا جماعة لو حد وقع في ذنب أو قصر في جنب الله عز وجل على طول يقوم يصلي ركعتين ويتوب إلى الله عز وجل، ركعتي التوبة من السنن المهجورة. كان أحد الدعاء الأفاضل والمربين شيخنا شيخ أمين جزاه الله عنا خيرا، ربنا يحفظه يا رب ويبارك في علمه، كان يقول لنا البطل الحقيقي مع ربنا سبحانه وتعالى وفي هذا الطريق هو اللي أول ما يقع في ذنب يسارع بالتوبة، يسارع بالاستغفار، ما يخليش الشيطان يدخل من مدخل التيئيس والتقنيط من رحمة الله فيؤخر التوبة فيكون عليه توبة من التوبة. خد بالك من هذا المعنى وأنت على طريق التوبة. بعد ما عرفنا يعني ايه توبة وحكم التوبة في الشرع وحكم التوبة في الطريق إلى الله عز وجل، محتاجين بقى ندخل أكتر ونتعمق في قصة أقسام الذنوب. بعض العلماء يا جماعة قسم الذنوب لكبائر وصغائر، ولكن المذهب هذا مذهب مرجوح، لأن ربنا سبحانه وتعالى قسم الذنوب لفواحش وكبائر وإلى لمن صغائر. ثاني النقطة دي، أقسام الذنوب بعض العلماء قسم الذنوب لكبائر وصغائر، والبعض الآخر لم يرى لهذا التقسيم من بد، قال لك لا ما فيش حاجة اسمها كبائر وصغائر، احنا ما بننظرش الى الصغيرة او الى الكبيرة او الى الذنب، ولكن ننظر الى عظم من وقع في جنبه الذنب الا وهو الله سبحانه وتعالى. فكل مخالفة لله عز وجل تعد كبيرة لما فيها من جرأة على الله عز وجل. وكما ذكرنا ان هذا المذهب مذهب ان هو لا يرى هذا التقسيم كبائر وصغائر مذهب مرجوح. لا، اذا كان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في كتابه الذي أنزله منذ أكثر من 1400 سنة قسم الذنوب لفواحش كبائر وإلى لمن صغائر، فقال ربنا تبارك وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. معايا كده يا جماعة؟ لا، اختنا ام منا العلماء اللي ردوا على تقسيمة الكبائر والصغائر هو المذهب المرجوح، يعني تقسيمة الكبائر والصغائر ما فيش فيها حاجة، ربنا سبحانه وتعالى بين هذا التقسيم في الآية اللي ذكرناها. ربنا ينفع عليكم وجزاكم الله خير. وكما ذكرنا قضية تقسيم الذنوب لكبائر وصغائر، ابن القيم بيتكلم في نقطة جميلة قوي، نقطة رائعة، نقطة لابد للسائر الله سبحانه وتعالى في طريق التوبة ان ناخد باله منها، لطيفة. يقول ابن القيم ان الكبيرة اذا اقترن بها الحياء والخوف من الله سبحانه وتعالى والاستعظام لهذه الكبيرة في جنب الله تلحق بالصغائر. شوف الخطر بقى اللي جاي، وإذا اقترنت الصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها يجعلها تلحق بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رتبة من رتب الكبائر لما فيها من استهانة وعدم خوف وعدم مبالاة وقلة الحياء والاستراء على الله تبارك وتعالى. وذكر الإمام ابن القيم الأسباب اللي بتقلب أو بتخلي الصغيرة كبيرة والعكس، فيقول رقم واحد من الأسباب بالإضافة اللي احنا اتكلمنا عليها من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف، الإصرار والمواظبة على الصغائر. احنا دلوقتي بنتكلم في نقطة أسباب انقلاب الصغائر كبائر، ابن القيم بيقول رقم واحد الإصرار والمواظبة على الصغائر، وده يا جماعة من قسوة النفس ومن الران اللي على القلوب. عشان كده قيل وينسب هذا الكلام لسيدنا ابن عباس لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، فإياك على الإصرار والمواظبة على الصغائر. محتاجين كل طبيعتنا البشرية وبالفطرتنا اللي ربنا سبحانه وتعالى فطرنا عليها، كل ما نذل وكل ما نقع في ذنب أو في شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى نبادر بالتوبة، نبادر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، نكثر من الاستغفار، نكثر من الأعمال الصالحة، ولا نصر ولا نواظب على ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. رقم 2 من الأسباب اللي بتطلب الصغائر لقبائر استصغار الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. سيدنا ابن مسعود كان بيقول في قضية استصغار الذنب: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر لا يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. بيهش دبانة. شفت الفرق ما بين المؤمن السائر إلى الله سبحانه وتعالى على طريق التوبة وبين الفاجر الذي لا يرى أنه فعل ذنب. قال بعض السلف في قضية استصغار الذنب أن الذنب الذي لا يغفر قول العبد: ليت كل ذنب عملته أو فعلته مثل هذا، أي يستصغر ذنبه. أحيانا بعض الشباب، بعض الإخوة، بعض الأخوات، بعض البنات يقول لك: يا ريتني بس أكون إيه ذنوبي كلها تبقى زي الذنب ده، أو على النقيض تقول لك أو يقول لك: هو أنا يعني بعمل ذنوب؟ ده أنا بس ده هي شرب السجارة، ده هي بس فرجة التلفزيون، ده هي بس مش عارف إيه قلة الحجاب، ده هو بس موضوع البرفان اللي بحطه، ده هو بس موضوع، ويبدأ يستصغر في الذنب اللي بيعمله. تلاقي بعض الشباب يقول لك: إيه يا شيخ فلان، هو أنا يعني زي فلان بشرب مخدرات ولا بزني ولا ولا ولا، ده أنا بس يا دوبك مش عارف بعمل إيه، ده أنا يا دوبك بكلم بنت، هو أنا يعني زنيت؟ ده أنا يا دوبك بشرب سيجارة، وأنا يعني شربت مخدرات؟ ده أنا يا دوبك مش عارف بعمل إيه، وأنا بقى. ويبدأ يستصغر في ذنبه، ده مستصغر للذنب. ومع هذا الاستصغار ممكن يتحول هذا الذنب إلى كبيرة مع الإصرار والمواظبة عليه كما ذكرت. وهو ده المعنى اللي كان عايز يوصله سيدنا أنس رضي الله عنه لبعض التابعين، فكان يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. بيقولوا خدوا بالكم، اوعى تستصغروا ذنوبكم، اوعى تستصغروا الأشياء اللي انتوا بتعملوها وتقولوا ده هتعدي. لا، الحاجات دي كنا بنعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وقصده كده ان هم كانوا بيجلوا ربنا سبحانه وتعالى، وكان جلالهم لله اتم، فكانت الصغيره عندهم مهما صغرت فهي كبيره بالاضافه الى جلال الله سبحانه وتعالى. عشان كده العالم بيعظم ما لا يعظمه الجاهل، وأيضا بيتجاوز عن العام في أمور لا يتجاوز عنها العارف بها والعالم بها. ثالث سبب من أسباب انقلاب الصغائر لكبائر، لابد أن احنا نضحى نصب أعيننا في هذا الطريق، طريق التوبة إلى الله، وهذه العبادة الأصيلة التي تعد من أصول الأعمال القلبية. إياك من السرور بالصغيرة والفرح بها. السبب الثالث من أسباب انقلاب الصغائر لكبائر هي السرور بالصغيرة والفرح بها. تلاقي الإنسان، تلاقي العبد، تلاقي الواحد أو الأخت أو الوحدة عملت ذنب أو عمل معصية فرح إنه هو عملها. تلاقي شاب مش قادر يجيب رقم تليفون واحدة عايز يكلمها في الحرام، فيبدأ يتتبع صحابها ويكلم صحابه لدرجة ان هو يبذل مجهود عشان يوصل لرقم تليفونها او عشان يكلمها في الحرام. واول ما يجيب رقم تليفونها تلاقيه فرح ان هو جاب رقم التليفون، فرح بهذه المعصية، فرح ان هو ظفر بمثل هذا الامر. فرح ان هو عصى ربنا سبحانه وتعالى، ده على خطر، يحول هذا الذنب الى كبيره لانه فرح بيها وسر قلبه بهذه او بهذا الذنب. رقم 4 من الاشياء او من الحاجات اللي بتحول الصغائر لكبائر، التهاون بستر الله سبحانه وتعالى وحلمه وهبك هذا الستر بذكر الذنوب. تاني، التهاون بستر الله وحلم الله وهبك هذا الستر بذكر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. واحدة عمل الذنب أو معصية، واحد وقع في شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى، وربنا ستره وربنا حلم عليه وربنا أمهله، وهو اللي فضح نفسه بنفسه، هو اللي تاني يوم: يا فلان انت ما عرفتش، ده انا امبارح عملت المعصية الفلانية، وفلانة تقول انت ما عرفتيش، ده انا عملت كده وكده وكده، مش فلانة اللي كانت كده عملت فيها 1 2 3، وتبدأ تتكلم فيما فعلته فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى. دي من الاشياء اللي بتخلي او بتحول الصغائر لكبائر. وهنا هننتقل لنقطة تانية لابد الإشارة منها أو إليها في قضية التوبة، ألا وهي شروط التوبة. إيه هي شروط التوبة يا جماعة؟ حد كده يقدر يقول لي من فهمه لهذه العبادة وهذا المقام التربوي إيه هي شروط التوبة؟ أختنا أمان جزاها الله خيرا بتقول: الندم والإقلاع عن الذنب. أختنا نوار أم نوار بصنية: ترك المكان الذي يذكر بالذنب، العزم على عدم العودة، الرجوع على عدم العودة. طيب بص يا جماعة، كل اللي احنا قلناه ده طريق التوبة. طريق التوبة، ودي من بعض تصحيح المفاهيم التربوية. انا اعلم جيدا ان علماءنا الافاضل كلهم لما جم بيتكلموا على شروط التوبة اتكلموا على قصة الندم من على الذنب والإقلاع وعلى العزم، ولكن ده طريق. اللي عايز يسلك طريق التوبة لابد ان يتحقق من هذه الشروط او من هذه العلامات اللي هي الندم والإقلاع والعزم الى اخره من الامور. اما شروط التوبة من الكبائر والصغائر هنتكلم عنها دلوقتي في التوبة من الصغائر. رقم 1، عايز تتوب من الصغيرة اجتنب الكبيرة. يعني ايه الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لو عايز تتوب من الصغيرة ابعد عن الكبيرة، اجتنب الكبائر، اوعى تحول الصغيرة لكبيرة. كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الصلوات الخمس والجمعة على الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ثاني حاجة، عايز تسلك طريق التوبة ويكون تتوب من الصغائر، عليك بكثرة الأعمال الصالحة. يبقى رقم 1 من شروط التوبة خد بالك ان انت لازم تجتنب الكبائر. رقم اثنين، تعمل اعمال صالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ لصلاة فأسبق الوضوء ثم مشي إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. الحديث في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ابدع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. من شروط التوبة شرط الثالث استغفار، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكاه لنا في الحديث القدسي المروي عن رب العزة أن أذنب عبدي ذنبا، أن الله سبحانه وتعالى يقول: أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنبت ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. أي ما دام هذا العبد يذنب ثم يتوب يغفر له، اعمل ما شئت فقد غفرت لك، عشان ما تتفهمش بمفهوم تربوي آخر، معناها أي أن هذا العبد أو أن هذا المذنب ما دام يذنب ثم يتوب، الشرط هو بقى ثم يتوب يغفر له سبحانه وتعالى. طريق التوبة رقم واحد اللي احنا قلناهم بقى: الندم على الذنب، تندم بقلبك وبجوارحك ان انت وقعت في هذا الذنب، ان انت فعلت شيء لا يرضي الله عز وجل، اذنبت في جنب الله تبارك وتعالى. رقم اثنين، الإقلاع عنه في الحال، ابعد عن الذنب، وكما ذكرت أختنا أمال جزاها الله خيرا: اترك المكان اللي بيفكرك بالذنب، اترك المكان اللي كل ما تروح فيه بتقع في الذنب. رقم ثلاثة، العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب، ولابد للعبد السائر إلى الله في طريق التوبة إنه هو بيتوب لابد لي من انكسار قلبي أمام الله تبارك وتعالى، يتوب وهو مكسور وهو مذلول وهو منكسر لله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب من يتملق له عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى بيحب الافتقار إليه، بيحب ذل وانكسار القلب إليه سبحانه وتعالى. عايزين لسان حالنا واحنا بنتوب إلى الله سبحانه وتعالى واحنا سائرين في طريق التوبة إن احنا نظهر لله سبحانه وتعالى هذه الذلة وهذا الانكسار القلبي لله عز وجل. ولسان حالنا بيقول: يا رب، لم يكن مني ما كان من استهانة بحقك سبحانك، ولا جهلا بك، ولا إنكارا لإطلاعك، ولا استهانة بوعيدك، وإنما كان من غلبة الهوى وضعف القوة من مقاومة مرض الشهوة، وطمعا في مغفرتك، واتكالا على عفوك، وحسن ظني بك، ورجاء لكرمك، وطمعا في سعة حلمك ورحمتك، وغرمي بذلك الغرور والنفس الأمارة بالسوء وسترك المرخي علي، وأعانني على ذلك جهلي ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بك، ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك. ونحو هذه الكلمات اللي بنستجلب بيها عطف الله تبارك وتعالى والتذلل والافتقار إلى الله واعترافنا بعجزنا أمام ربنا سبحانه وتعالى وإقرارنا بالعبودية لله عز وجل، فده من تمام التوبة. ولا يسلك هذا المسلك إلا المتملق لربه عز وجل. والله تبارك وتعالى كما يقول الإمام ابن القيم في تهذيب مدارك السالكين أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يتملق له. الأمر الرابع التحلل من المظالم. التحلل من المظالم، لو كان في مظلمة ظلمت حد، ظلمت أخت ليكي، ظلمت بنت، ظلمت واحدة صاحبتك، ظلمت أخوك، ظلمت حد من المسلمين، رد المظلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. وهنا في وقفة. طب أنا دلوقتي لو كنت اخترت واحد أو تعرضت لحد بإساءة، ينفع أروح لحد وأقول له أنا اخترتك؟ أو شاب مثلا من الشباب كان ماشي مع واحدة أو مع بنت في الجامعة فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، فيروح مثلا لوالدها أو لأخوها ويقول له أنا كنت ماشي مع أختك، أو العكس، أو واحدة تكون كانت بتكلم شباب في الحرام ولما تتجوز تقول لجوزها معلش أنا عايز أقول لك على حاجة عشان أتحلل من المظلمة بحقك، أنا كنت بكلم شباب. لا طبعا. وإن كان ذهب بعض العلماء زي في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك اشترط الإعلام والتحلل، وأدى على قصة جناية الأبدان والحقوق المالية إلى آخره، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار ألا يشترط الإعلام بما نال من عرض المظلوم وقصه واغتيابه، بل يكفي توبته بينه وبين الله، وأن يذكر المقذوف والمختاب في مواضع قصه وغيبته بضد ما ذكره به، ويقسم الاستغفار والصدقة لهذا الشخص. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأمر وقاس على قضية المصالح والمفاسد، وقضية المفسدة المترتبة على إخبار هذا الشخص بهذه الذنب أو بهذا أو بهذه المظلمة التي وقعت في حقه. يعني تخيلي مثلا، أو تخيل لو رحت الوحدة أو رحت الواحد وقلت له أنا اختبتك، أنا قلت أنا ذكرتك بأشياء مش كويس، هيشيل في صدره قد ايه من غل ومن ضيق ومن هم ومن غم ان حد وقع فيه بمثل هذا الامر، وخصوصا ان هو ما فيش فيه هذا الامر. ورد على قضيه القياس بقضيه جنايه الابدان والحقوق الماليه، وقال لا، ده المصلحه المترتبه على قضيه الحقوق الماليه وجنايه الأبدان إن أنت بترد له فلوسه أو بترد له أشياء تانية مصلحة أعلى، إن أنت كده بتساعد على إدخال السرور على قلبه وإعادة قوته المالية مرة أخرى. فالشاهد من الكلام القصة دي وهذا الأمر إن لا، رد المظالم المقصود بها لو في أمر من غيبة أو نميمة أو شيء وقعت فيه أو وقعت فيه في عرض أو في شخص من الأشخاص أو في حد من الناس وكان في مفسدة من إخباره متحققة، هيترتب عليها أمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى، ويعني جفاء في المعاملة بعد ذلك، ويعني توسيع الفجوة بينك وبين هذا الشخص، ما نقولوش. وزي ما قلنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر ونستغفر لهذا الشخص ونكثر من الصدقة له والدعاء له لظهر الغيب. والشرط اللي بعد كده أو الأمر اللي بعد كده إن التوبة لابد أن تقع في زمانها، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إن ما ينفعش نأجل التوبة، وإن ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر النبي أنه لا يقبل التوبة إذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس من مغربها وتحقق وقوع القيامة، قيامة العبد، موت العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. مش عايزين نأجل التوبة. أذنبت توب على طول، وقعت في شيء لا يرضي الله، عملت عمل من الأعمال السيئة أعمل عمل من الأعمال الصالحة من الأعمال اللي تقربك من الله سبحانه وتعالى. نقطة اللي بعد كده علامات التوبة. إيه هي علامات التوبة؟ علماء التربية بيقولوا في هذه النقطة إن من علامات التوبة أن يكون التائب بعد توبته خيرا مما كان من قبلها. من علامات التوبة رقم واحد أن يكون التائب بعد توبته خيرا مما كان عليها قبلها. واحد وقع في ذنب، بعد ما يتوب يعمل أعمال صالحة يكون بها أقرب إلى الله من قبل وقوع في الذنب. يعني لو كنت رصيد حسناتك وليكن كمثال توضيحي مثلا 1,000,000 حسنة وقعت في الذنب، بعد الذنب وبعد التوبة من الذنب خليهم 1,500,000 2,000,000، خلي حالك أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، خلي أعمالك الصالحة أكثر مما كانت عليه. اثنين من علامات التوبة ملازمة الخوف من العقوبة حتى يموت ويسمع الملائكة وهي تقول ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فحينئذ يزول الخوف عن قلبه. يفضل خايف من ذنبه، يفضل خايف ألا تقبل توبته، يفضل خايف حتى يرى الملائكة وهي تبشره بالجنة. ثلاثة من علامات التوبة الصادقة كثرة البكاء والانكسار والانتراح بين يدي الله تبارك وتعالى، انكسارا للقلب، انكسارا للنفس لما حدث من وقوع في الذنب. الكسرة دي يا جماعة كسرة بتحصل للقلب، وخد بالك ان مفيش حاجة بتبقى شبيهة لهذه الكسرة الا للمذنب، الا للي وقع في الذنب. يعني الشعور ده ما بيحسوش اي حد غير المذنب. انكسار القلب بين يدي الله تبارك وتعالى كسرة تجعله ينطرح بين يدي الله عز وجل وهو مذلول لله وهو خاشع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وخد بالك ان مفيش شيء المحبة إلى الله سبحانه وتعالى في جنب أو في حق هذا العبد التائب من هذه الكثرة والخضوع والتذلل والإخبات والانصراف بين يدي الله عز وجل والاستسلام لله. ربنا بيحب ده وبيحب هذه الأعمال القلبية من هذا العبد المذنب الذي تاب إليه ورجع مرة أخرى وانطرح بين يديه على عتبة العبودية وعتبة التوبة، ينتظر أن يفتح له هذا الباب، باب التوبة إلى الله عز وجل. جزاكم الله خير أختنا الراجية. اللي زي ده يا جماعة يعني نحسبه انه صادق في توبته، صادق في رجوعه الى الله سبحانه وتعالى مرة اخرى. ايضا من علامات التوبة الصادقة انت تعرف ان انت صادق في توبتك الخنقة والضيق النفسي والضيق القلبي اللي بتستشعره واللي بيحصل لك قبل وأثناء وبعد الذنب. قبل الذنب انت متضايق اللي انت هتقع في الذنب، حتى لو انت بتشتهيه متضايق، حاسس بخنقه وانت بتعمل الذنب. أثناء الذنب مش متصور اللي انت بتعصي ربنا سبحانه وتعالى، مش متصور ان انت بتعمل حاجة ما ترضيش ربنا، مش متصور ان انت بتعمل حاجة هتبعدك عن ربنا. بعد الذنب حاسس بخنقة، حاسس بضيق، حاسس بوحشة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى في حق الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك ثم تاب الله عليهم، فقال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. نفسك فيها وحشة، فيها ضيق، مخنوق عشان انت بعيد عن ربنا، مخنوق عشان انت عصيت ربنا سبحانه وتعالى. من علامات التوبة الصادقة هجران أصحاب السوء وأماكن السوء. خلاص بقى وقعت الذنب مع حد، ابعد عنه، اهجره، اتركه، ما يبقاش صاحبك، اترك صحبة السوء. واقصد بصحبة السوء اي صحبة ايا كانت تبعدك عن الله، لا تذكرك بالله، تعينك على معصية الله. وايضا كما ذكرنا ابعد عن الاماكن اللي بتفكرك بالمعصية، اللي بتفكرك بالذنب، اللي بتكون سبب لما بتبقى موجود في هذا المكان وفي هذه البيئة بتعصي ربنا وانت فيها. عشان كده كان احد السلف بيقول علامة التوبة البكاء على ما سلف والخوف من الوقوع في الذنب وهجران اخوان السوء وملازمة الاخيار وملازمة الاخيار. وهنا وإن شاء الله نختم بهذه القواعد والتنبيهات التربوية على طريق التوبة. إن رقم واحد أبشر، رقم واحد أبشر، فمن تاب بدلت سيئاته حسنات. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثاني حاجة من القواعد والتنبيهات التربوية على طريق التوبة، إن أحيانا بعض الناس بيعجز عن التوبة، وده لغلبة نفسه وغلبة هوى نفسه وشهوته عليه، مع إقراره بأهمية هذه العبادة وعظم فضلها وحكمها. فلابد لمن غلبته نفسه وغلبته شهوته ولم يستطع التوبة من الذنب أن يتبع هذا الذنب عمل صالح، أن يتبع هذه السيئة الحسنة ويكثر من الأعمال الصالحة حتى تزيد على الأعمال التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، ويكون ممن قال عنهم ربهم سبحانه وتعالى: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة عسى الله أن يتوب عليهم. ولعل الله سبحانه وتعالى باستمراره على الأعمال الصالحة وكثرة الأعمال الصالحة ومداومته عليها، إن ربنا سبحانه وتعالى ييسر له أمر التوبة ويفتح له هذا الباب من حيث لا يحتسب، فيتوب عليه فيجعله من التوابين، ثم تاب عليهم ليتوبوا. ولكن ياخذ باله اللي هيقف هذا المقام انه على خطر عظيم، على خطر عظيم. منها او من هذا الخطر انه لا يعلم متى سيموت، فلعله او فلعل يغلب عليه القلم او يغلب عليه الكتاب فيموت وهو على عمل لا يرضي الله. من الخطر أيضا إنه يأتي يوم القيامة وسيئاته أكثر من حسناته. من الخطر إنه يستمرئ هذه المعصية وهذا الذنب. خد بالك، اجتهد في الأعمال الصالحة، خد بالك ما تخليش الشيطان يأسك، ما تخليش الشيطان يعرقلك في طريق التوبة، ما تخليش الشيطان يخشلك هذا المدخل يقولك انت كل مرة بتتوب ومش قادر اصلا تتوب، انت مش بتاع توبة، انت مش بتاع الطريق ده، انت مش حد صالح، انت ما ينفعش تبقى عبد لله اصلا، انت ما ينفعش تسلك هذا الطريق وتكون مع الناس دي. اقولك كله عندك حق، بس أنا هفضل واقف على الباب، من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له، هفضل أعمل أعمال صالحة مع الذنوب اللي أنا بعملها لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني عمل صالح فيغفر لي في هذه الذنوب، لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي باب التوبة وطريق التوبة بعمل لهذه الأعمال الصالحة. أيضا من القواعد والتنبيهات التربوية على طريق التوبة السؤال المعتاد والقضية المعتادة، قضية الذنب المعتاد. الذنب المعتاد، وده احنا ذكرناها في قضية أذنب عبدا ذنب أو في حديث أذنب عبدا ذنب، إن يا جماعة بشكل بسيط وبشكل هادي وميسر، إن احنا بشر، ان احنا لنا فطرة فنسية ولم نجد له عزمة، لم نجد له عزمة، هي دي. جزاكم الله خير أختنا أمال. العبد ليه ذنب يعتاد بين الفينة والفينة، كل فترة كده بيقع في ذنب معتاد، بيقع في ذنب بينه وبين الله تبارك وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث غاية في الروعة وغاية في الوضوح التربوي في هذه القضية، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، بما فيهم الصالح والطالح، بما فيهم القريب والبعيد، بما فيهم الداعية، بما فيهم الشيخ، بما فيهم الأخ، بما فيهم العالم، بما فيهم الأخت، بما فيهم الحد العادي، كل بني آدم خطاء. ولكن الشرط التربوي والشرط الإيماني اللي النبي صلى الله عليه وسلم حطهن: وخير الخطائين التوابون، إن احنا نتوب، إن احنا كل ما نغلط نرجع، إن احنا كل ما نبعد نقرب، إن احنا كل ما نقع في سيئة نعمل حسنة، نعمل عمل صالح. من القواعد والتنبيهات التربوية على طريق التوبة: اترك أرضك فإنها أرض سوء، اترك قومك فإنهم قوم سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبدوا الله. قضية اترك وانطلق، قضية أرض المعصية وأرض الطاعة، قضية أصحاب السوء والصحبة الصالحة، غير مكانك، اترك المكان اللي بتعصي فيه ربنا سبحانه وتعالى، ما تروحش فيه، ابعد عنه، اقفل الأبواب، إنك إن تفتحه تلج. ما تفتحش على نفسك باب أنت عارف إن أنت لو فتحته هتدخل فيه. صاحب ناس تفكرك بربنا سبحانه وتعالى. وآخر أمر من القواعد والتنبيهات التربوية على طريق التوبة: احذر فإنك إن تفتحه تلج، احذر فإنك إن تفتحه تلج. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن السعيدة لمن جنب الفتن، إلا السعيدة لمن جنب الفتن. يا جماعة تجنب الفتنة، تجنب الفتنة ولا تتعرض لها، ما تفتحش الأبواب المقفولة. انت عارف ان لو عملت الخطوة الفلانية هتكمل وتقع في ذنوب تانية، عارف ان انت لو وصلت النت هتذنب في حق الله، عارفة ان انت لو فتحت الامر ده هتعصي ربنا سبحانه وتعالى، عارفة ان انت لو ما غيرتيش رقم التليفون هتقع في معصية الله سبحانه وتعالى، عارف ان انت لو رحت المكان الفلاني هتقابل فلان او هتقابل فلانة فهتقع في الذنب الفلاني، عارف ان انت لو خدت خطوة واحدة في الطريق ده او في العمل ده هتعصي ربنا، انك ان تفتحه تلج. ما تفتحش الباب، اياك وان تفتح الابواب المغلقة. في ابواب كده احذر منها وانت عارفها وانت عارفاها، وجربنا كتير اللي احنا نفضل نقاوم. الشجاعة يا جماعة والبطولة مش اللي احنا نقاوم، اللي احنا نبعد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ان السعيدة لمن جنب الفتن، ها جنب مش قاوم الفتنة، لا ده بعد عنها اصلا. الفتنة يمين، الفتنة شمال، وهو راح يمين، الفتنة فوق وهو نزل تحت، الفتنة في الشارع الفلاني هو مشى من الشارع اللي بعده، الفتنة في كذا قفل الباب على طول. هي دي صلى الله عليه وسلم. تحذروا وتنبهوا لمثل هذه القواعد والتنبيهات التربوية على طريق التوبة. وهنا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يتقبلها بقبول حسن، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يفتح لنا بها بابا من أبواب طاعته يرضى بها عنا في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.